والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. حين أبوا أن ينتهوا. هذه المسألة من مسائل كتاب الصيام مما اختلف العلماء فيها، فمنهم من منع المواصلة مطلقا، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من فصل، فأما من منع استدل بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، وأما من أجاز استدل بفعل النبي، بإذن النبي لهم أن يصوم في مثل هذا الحديث. ومن فصل استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يصوم مثلا الفجر ما يفطر المغرب لكنه يأكل في السحر. والذي يظهر والله أعلم أن الوصال جائز مع الكراهة ولو لم يأكل في السحر، لحديث وأثر. أما الحديث فهو مراه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والوصال والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، للصائم طبعا، للصائم نهى عن الحجامة والوصال، وأيضا استدلوا رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، يعني ليس نهيا جازما، واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يواصل 15 يوما، وذكروا ذلك عن جماعة تابعين. الشاهد قال: لو فهموا من الأحاديث التحريم لما فعلوا، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وقد نقل صاحب سبل السلام عن ابن القيم في شرحه أنه قال المراد بقوله يطعمني ويسقيني ما يغذيه الله من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه سبحانه وتعالى وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين. طيب، ما الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم؟ يعني الجواب جاز للصائم الفطر حينئذ، جاز له الفطر، وكلام عام ما له علاقة بالوصال، ودلة الوصال أخص من هذا العموم. وهكذا قول النبي لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، نقول هذا هو الأفضل وهو السنة وهو الأكمل، لكن الوصال جائز، الوصال جائز بحيث أنه ما يفطر أبد، لا مغرب ولا سحر ولا يفطر. كيف؟ وش وجب قد أفطر الصائم؟ لا، فقد أفطر الصائم على كل حال لو في وجب، هذا نفهمه نحن أولاً، لكن ما الذي فهمه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا أيضا قد يستدل، انتبهوا هذه فائدة أيضا، مستدل بجواز الحجامة للصائم بهذا الحديث، وهي قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة للصائم، ولم يحرمهما إن قال على أصحابه. وش تقول أنت يا صلاح في الحديث؟ يصلح دليل؟ فيعني تفصيم عليك، لكن الحديث يدل على هذا. سوري يا نايم، وش النصوص؟ ما في شيء، الصحابة مختلفين، هو يقول هذا نص ناسخ، هو ثابت ما يحتاج. تبي نفضل نار صدر عن الحجامة والمواصل الصالح ولم يحرمهما يبقى نص، شو تقول؟ إسناده صحيح؟ وش تبغى؟ طيب نخلي الجواب عنه لما يجي. اذا حدث ثابت من اصح الاسانيد، لا حديث الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله عن الحجامة والمواصل الصائم ولم يحرمهما ابقاء على الصحابة. لا مهم مدرجة إلا صحيحة أصح ما يكون. نقولك مدرجة غلطان. لا جواب عندنا. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور. هذا بيجينا إن شاء الله عند حجامة. بيجينا حكام حجامة إلا جينا عنده. والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. حديث يدل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفح على الصائم. هو محرمان في كل حال لكن على الصائم أوكل. قوله فليس لله حاجة فيه دليل على عظم فعل مثل هذه الأمور. وأن المقصود من الصيام هو عمل القلب. فإذا لم يوجد عمل القلب فإن الإنسان لا ينتفع من الصيام. والأعضاء تابعة للقلب. الحكمة من الصيام هي حصول التقوى للإنسان. لعلكم لما قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واضح تقوى. يريد الله عز وجل من الصيام تقوى. ولذا جاء في حديث آخر رب صائم ليس حظه من صيامه إلا العطش والجوع. وقد يقال إنه ليس لله حاجة كناية عن عدم القبول قبول الله لهذا العمل الذي خلطه الزور الكذب والبهتان. وهكذا قوله الجهل أي السفر. ولذا جاء في الحديث الآخر الصحيح فإن شاتمه أحد أو سابه فليقل إني صائم. لا يرد عليه الإنسان في غير الصيام يمكن يحق له إذا شتمه أحد ولا يرد عليه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل لكن الصيام لا لا ترد عليه. قل إني صائم حتى لا تفسد صومك وتقع في الزور أو الجهل. هذا الحديث خليط منه أمران. جواز القبلة من قولها أن النبي كان يقبل والمعمل فيها وأيكم ها؟ من قولها ويملك نفسهم أنتم ما تكون تملكون أنفسهم. هذا اللي يفهم الكلام عائشة كأنها تمنع القبلة للصائم. ولذا سئلت عند النسائي سألها الأسود قال قلت عائشة أيقبل الصائم قالت لا. قال أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشره الصائم؟ قالت إنه كان أملككم لإبن. فتأني بها اعتقد أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو لم يأتنا حديث آخر لا لزمنا فهمها رضي الله عنها وقلنا إن هذا خاص بالنبي. ولكن جاءتنا أحاديث أخرى في صحيح مسلم وغيره حديث أم سلمة وغيره أنه استفتي النبي أيقبل قال نعم يقبل. في رواية أنه سأله ابن أم سلمة قال سأل أمك قالت نعم يقبل. فقال النبي غفر له ما قدم من ذنب مثله لكن أحيانا قد تكون هناك قضايا أحيانا تبعون. لا عموما لها يجي النبي مثلا رجل شاب فيستأذنه فالنبي يترخص الشاب ذا فيخشى منه أنه إذا أذنه في القبلة أذنه في القبلة يتوسع ثم يقع في المحرم. فالنبي يقول لا لا تقبل. يأتيه شيخ كبير يقول قبل. هذا ما العموم هذا الحديث هذا العموم واضح من الحديث الأخرى الصريحة. هذه تعتبر عند العلماء اسمها قضية عين. لا عموم لها. قضية عين لا عموم لها. ولكن بالنظر إلى مجموع الأدلة يتبين لنا أن من علم من نفسه أنه لا يقتصر على القبلة ربما زاد إلى حد الجماع قلنا له حرام عليك تقبل لا لأجل أن التقبل حرام لا بس لأنه ذريع إلى الحرام ووسائل الحرام لها أحكام إيش؟ لها أحكام الغايات ووسائل أحكام الغايات في المحرم. طيب فإن قبل أو ضم امرأته وما جمعها لكنه ضمها أو قبلها وحصل منه شيء يعني خارج الفرج فماذا عليه؟ وأنزل يقول عليه يصوم هذا ذاك اليوم فقط وليس عليه كفارة. كفارة خاصة بالجماع في الفرج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. يأتينا هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وبمهلكم للدرس القادم إن استطعتم أن تردوا على هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ثم اليوم الثلاثاء وأعطيكم إلى الاثنين القادم تبحثون في الكتب فإن وجدتم ردا عليه الحمد لله. ابن القيم ما انا كنت اتمنى هو رد فتح الله به عليه ولكن كنت اتمنى ابن القيم لما في ابي داود وعلق على ابي داود لما جنب الحديث هذا ما علق حتى ولا اجاب عليه من ضمن كلامه في ضمن كلامه في شو اسمه في لا في التهذيب مو تكلم عن حجامة فطر جاب كل أدلتهم وما يحتاج ضبط ردها رد علمي محكم إلا الحديث هذا ما جاب باقي هالحديث ها لا الرد موجود الحمد لله رد علمي صحيح ما بسوري أدر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الجواب على حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. هنا أشكل هذا الحديث على بعض من يذهب إلى أن الحجامة تفطر فلم يستطع الإجابة على هذا الحديث والجواب عنه واضح سهل بحمد الله وهو أن يقال لا تلازم بين التحريم والتفطير لا تلازم بين عدم التحريم والتفطير يعني من أراد أن يحتجم فلا ينهى عن ذلك نهيا جازما، وإنما يقال له إذا احتجمت فعليك قضاء هذا اليوم. نظير هذا من كان محتاجا إلى أن يتقيأ، نحن لا نحرم عليه أن يتقيأ، لكننا نقول عليه، نقول له عليك قضاء ذلك اليوم. وهكذا من هاج به الدم فلا نقول له يحرم عليك أن تحتجم، بل يجوز له أن يحتجم ويؤمر بقضاء ذلك اليوم. إذن هذا هو الجواب على هذا الحديث، وهو حديث نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقانا على أصحابه. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم حديث أبي سعيد، فالحق الذي عليه عامة جهابذة علم الحديث أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وغيره أنه موقوف على أبي سعيد. فإذا كان الأمر كذلك وحصل بين الصحابة اختلاف، فإن المرد في ذلك إلى السنة الثابتة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله حديث أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. قواه قال: إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة، ولا تعلم له علة. ولكن الصحيح أن هذا الحديث معلوم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم، فليراجع كلامهما في مجموع الفتاوى وفي تهذيب السنن لابن القيم والذي في حاشية في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. أن الحديث بمجموع طرقه يصح عن عائشة وأنس وغيرهما، وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة عن استحال وهو صائم، لذلك على جواز الكحل للصائم حتى ولو وجد شيئا منه في حلقه فلا حرج في ذلك. ومثل الكحل قال العلماء أو بعض العلماء المعاصرين قال: وليس الأمر كذلك مع الأنف، لأن العين ليست مدخلا للجوف، وأما الأنف فهو مدخل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبارق الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل ذلك على أن الأنف مدخل إلى الجوف، أما العين فليست مدخلا، فحينئذ له أن يستعمل قطرة العين في ولا يستعمل قطرة الأنف. والأولى خروجا من الخلاف أن يبتعد عن قطرة العين في وقت الصيام حتى يسلم صيامه. إذا الكحل لا بأس به خلافا لمنع من أهل العلم. ثم قال مصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فصيامه صحيح، وسواء كان الصيام فرضا أم نافلة فلا يتأثر الصيام. قال الإمام مالك أما الفريضة فعليه القضاء لأنه أكل أو شرب، والجواب أن يقال ورد في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا قضاء عليه ولا كفارة، ولا قضاء عليه لما أطعمه الله وسقاه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. قضاه الحاكم كما قال المصنف وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. قال وهو صحيح. قد أفتى بهذا جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وأبو هريرة، نقله عنهم ابن المنذر وابن حزم. ويذكر بل روى أخرج أحمد عن مولاة في بعض الصحابيات أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منها ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتمني صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وروى عبد الرزاق أن إنسانا رجلا جاء إلى أبي هريرة فقال له أصبحت صائما وطعمت، فقال لا بأس. قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام، يعني كل شوي آكل ومع ذلك لم يبطل صيامه رضي الله عنه. ثم قال مصلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدار قطني. عله أحمد أي أن الحديث غلط. والبخاري قال لا أراه محفوظا. الحديث دليل على أنه لا يخطر بالقيد. الذي غلب بقوله فلا قضاء عليه. وجه ذلك أن عدم القضاء فرع عن الصحة. لو كان ولو طالبه بالقضاء لدل على أن الصيام ليس بصحيح. ودل الحديث على التفريق بين من غلبه القيء وبين من استقاء أي طلب خروج القيء. فالأول لا قضاء عليه والثاني عليه القضاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء لا ينقض وسواء غلب عليه أو استدعاه بحديث لما رواه الترمذي والبيهقي ثلاث لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام. ولكن الحديث ضعيف وإذا كان ضعيفا فلا حجة فيه ولا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي. إذن هذا الحديث حديث الباب الذي معنا فيه نظر من حيث الإسناد. الصحابة نظرنا في فتاويهم فوجدنا أن من فتاويهم ما هو صحيح وهو ليس بصريح. فأما الصريح فهو الذي يقضي بالتفريق كما في هذا الحديث. وأما الذي ليس بصريح ومحتمل فهو الذي عدم الفطر من القيء على أي حال كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل لا مما خرج. قال الفطر مما دخل لا ولكن هذا ليس بصريح. قابله فتاوى صريحة عن الصحابة رضي الله عنهم فتاوى صريحة بأن القيء يقصر فيه. وهذه الفتاوى الصريحة موافقة للحديث المرفوع وإن كان فيه اختلاف وإننا نتعامل مع الآثار كما نتعامل مع الأحاديث. الحديث المحكم فيه حديث محكم وفيه حديث محتمل فالمحتمل يحمل على المحكم. والظاهر والشائع عند الصحابة من الفتاوي هو قولهم بالتفريق فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه وإن استدعاه فعليه القضاء. وهذا الذي عليه جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. في سؤال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء ورفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون ما فعلت. فدعا بماء بقدح من فشرب بعد العصر فشرب، رواه مسلم. قال كراع الغميم هو واد أمام عسفان. والحديث مع الحديث الذي بعده عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجزي عن صيام السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخصة من الله ما خلي فحسن فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. أصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. الحديث يدل على أمرين اجتمع فيه، الأول جواز الصيام في السفر، والثاني جواز الفطر في السفر. والأصل في هذا قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. في الحديث دليل على أن في ذلك، وفيه دليل على أن الفطرة في السفر ينقسم إلى أقسام، هذا الحديث مع حديث حمزة. القسم الأول تحريم الصيام ووجوب الفطر، وعلى هذا يحمل قول النبي أولئك العصاة أولئك العصاة، وإنما قال أولئك العصاة لأمرين: لمخالفتهم أمره عليه الصلاة والسلام حين أمرهم بالفطر، ولأن الصوم في مثل تلك الحالة فيه مشقة زائدة عن المعتاد. إذا كانت المشقة زائدة عن المعتاد، إذا كانت المشقة زائدة عن المعتاد فيحرم حينئذ الصوم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعلى هذا أيضا يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وعليها يحمل حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح أن أصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. هذا وجه الترجيح. ثم قال: ومن لا فلا حرج. دليل الإباحة. إذن هذا الحديث يدل على أن الأفضل إن كان هناك مشقة معتادة، الأفضل هو الفطر للصوم. وثبت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. الثالثة جواز الصيام جواز الفطر وكون الصيام أفضل. جواز الفطر وكون الصيام أفضل في حالة إذا لم يكن هناك مشقة في الصيام، لا معتادة ولا غير معتادة. ودليل هذه الحالة الثالثة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر ثم ما علمنا من رغبة الشارع أن يفطر الصائم في السفر وهو موجود المشقة فهي علة منصوصة في بعض الأحاديث، فالحكم يعلق عليها. الثاني أنه أيسر للمكلف أن يصوم مع الناس في رمضان، وما كان أيسر على المكلف فإنه أحب إلى الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الثالث أنه أسرع في إبراء الذمة، وما كان كذلك فهو أفضل. وفي حديث جابر حديث الباب الذي معنا فائدة أيضا، وهي أن للمسافر أن يفطر ولو ذهب أكثر النهار وهو صائم. يعني لو أن مسافرا نوى الصيام قبل الفجر وصام حتى العصر ثم قال سوف أفطر فلا حرج، لا حرج في ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام. فلا فرق بين من أفطر في أول النهار ومن أفطر بعد مضي ثلث النهار أو نصف النهار أو أكثر النهار، لأنه يجوز له الفطر. ولا فرق بين من نوى الصيام في أول النهار أو لم ينوي الصيام، فكلاهما يجوز له الفطر. ثم قال المصنف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. هذا الحديث عن الشيخ الكبير لا يطيقان الصيام، فلا تخلو حالتهما إما تبعوا يا أخوان، لا تخلو حالة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة المطلقة ويطيعان الصيام مع المشقة البالغة، فلهما حينئذ أن يفطرا ويطعما عن كل يوم. قال ابن عباس ليست منسوخة، وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام
وفي رواية الذي لا الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه أو لا يشفى. قال ابن عباس وجاء في الحديث أيضا الصحيح عن أنس بن مالك الكعبي قال إن الله وضع عن المسافر والحبلى والمرضع والصيام وشطر الصلاة أو كما جاء في الحديث. فالحبلى والمرضع حكمهما حكم الشيخ الكبير، يفطران ولا يقضيان وإنما يطعمان، هذا هو الصحيح. فإن شاء أفطرت ولا إطعام، هذا هو الثابت عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. ولا نعلم لهما مخالف من الصحابة، وبهذا أفتى إسحاق بن راهوي بأن المرأة مخيرة، إما أن تطعم وإما أي مرأة حسن أي مرأة المرضع الحبلى الحامل، إما أن تطعم وإما أن تقضي. وسألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقال سلمه الله لا يجب عليها الإطعام مع القضاء، أي إذا قضت فلا تطعم. فقد اشتهر عند بعض المذاهب تفصيل لا أثر يدل عليه، وهو أنها إن خشت على نفسها خافت على نفسها قضت، وإن خافت على جنينها قضت وأطعمت. وهذا التفصيل لا نعلمه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت هلكت يا رسول الله، وذلك لأنه وقع في معصية. قال وما أهلكك؟ قال قال وقعت على امرأتي في رمضان. ما هو بشرط سواء وقع على امرأته أو امرأة أخرى، وإنما هذا حدث اتفاقا. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. فهذا يدل على أن كفارة من جامع أهله في الفرج في نهار رمضان ما يأتي. أولا قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعطر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ لمسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن من المفطرات والمحرمات في نهار رمضان الجماع، والمراد بالجماع الجماع في الفرج، الجماع في الفرج، وليس مثله إذا باشر أهله فأنزل، فهذا فعله محرم ولكن لا كفارة عليه، والمشهور عند أهل العلم أن عليه القضاء. هنا مسألة تحتاج إلى تأمل. هنا وجب على الرجل هذه الكفارة. ما يستطيع جف رقبه، ما يستطيع صوم شهرين متشابعين بعينه، ما يستطيع يطعم مسكينا مسكينا. فالنبي أوتي، فهل هذا الدليل على أن من كانت حاله مثل حال هذا الرجل أن الكفارة تسقط عنه؟ يعني إذا لم يستطع أن يعتق رقبه ولا أن يصوم شهرين متتابعين ولا يطعم 60 مسكينا، فهل تسقط عنه كفارة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الكفارة لا تسقط عنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه ذلك العرق وهو المكتل يسع 15 صاعا أعطاه إياه، فخذه فتصدق به، فدل على أنه لا بد أن يتصدق وأن يكفر عن الجرم الذي والمعصية التي بدرت منه. فلما كان أهله من أهل الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام خذه فأطعمه، اذهب فأطعمه أهلك. اللهم صل على محمد. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أقبل على الله بحق ولو كان قد عصى الله، لكنه أقبل بقلب سليم منيب متضرع متوجل صادق مع الله، يكرمه ويعطيه من فضله فينبغي للمؤمن أن يتعامل مع الله على هذا الأساس، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم من العبد. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. نعم، لا يجب على من أصبح جنبا، لا يجب عليه بل نقول من أصبح جنبا صح صومه إذا نواه قبل الفجر، لأن النبي كان يصبح جنبا ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. وهكذا مثل الجنب الحائض، إذا طهرت في الليل وأخرت الغسل بعد الفجر فهي مثل، فالغسل ليس شرطا في صحة الصيام، وإن كان في الأول ثبت عن النبي أنه قال من أصبح جنبا فلا صيام عليه، لكن هذا نسخ فأصبح الحكم أن من أصبح صائما نوى الصيام من الليل فصيامه صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث يدل بعمومه على أن كل صوم واجب على الميت فإنه يؤديه عنه وليه بعموم، ولكن فتاوى صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلت على خلاف ذلك، وأن هذا خاص، أي الصيام عن الولي خاص بالنذر، وأما صيام رمضان فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. هذا هو الثابت عن ابن عمر فوق أنها صحابية، وقولها حجة إذا لم تخالف، فهي راوية الحديث، هذا الحديث العام هي التي روته، هي التي قصرته على النذر ووافقها أمر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، فدل على أن هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا قال: من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مسكينا. هذا الحديث قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث إلا من هذا الغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر والحمد لله. هذا ثالث لأن صار عائشة وابن عباس وابن عمر، ومن سار على نهج أهل الحديث أخصص العام بالآثار، ومن سار على طريقة الأصوليين المعتمدين في تأصيلهم على علم الكلام قال نأخذ بعموم الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد.
Gracias.